أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النقود التي تقع مورد عقد القرض فيقترض نقدا، كلامنا تارة يقع في النقود المتداولة قديما من الذهب والفضة، وتارة يقع في النقود المتداولة الآن أي الأوراق البنكوت الموجودة في عصرنا الحاضر. والكلام والملاك واحدون، سواء كانوا ذهبا أو فضة، أو كانت هذه الأنواع الأنواط أو البنكوت الموجود بيننا الدائر بيننا. هذا هو ذكرنا أنه إذا كانت يوم القبض ويوم الأداء النقد على قيمة واحدة فلا إشكال فيه. استلم المقترض من المقرض 100 دينار ذهب أو 10,000 دينار درهم، والقيمة النقدية محفوظة فيهما في وقت القبض وفي وقت الأداء، لا إشكال في هذا الحكم، فيجب عليه أداؤه ويجب على المقرض استلامه. هذا ما تقدم. أما إذا اختلفت القيمة وكانت سبب اختلاف القيمة أحد أسباب 3: إسقاط الرواج الفعلي، أن النقد الذي استلمه يوما ما حين إجراء العقد أسقطتها الحكومة عنه أو السلطان عن الرواج الفعلي مع بقاء أصل المالية. كانوا سابقا هذه الأوراق إذا كانت ممزقة على مر سنة أو أقل من سنة يسحبوها من السوق، في العهد القديم ما كان هكذا، يسقطونه مرة واحدة وحينئذ يأتون ببدله مكان هذا، يسقط عن الرواج. أما المالية باقية على حدها، لم تختلف المالية بين النقد الجديد والنقد الذي سقط عن الرواج. حينئذ هذا مع بقاء أصل المالية بلا فرق بين النقدين السابق واللاحق فيهما. باء: إسقاط أصل المالية رأسا، نقد سابقا كان مضروبا باسم سلطان والآن مات ذلك السلطان، أتى سلطان آخر مكانه، أسقطوا ذلك النقد بماليته كلية، أسقطوه عن الرواج وعن المالية رأسا، بحيث لا تبقى للسابقة مالية رأسا. القسم الثالث، السبب الثالث، تغيير السعر. كانت هذا النقد كان سابقا يساوي مثلا الدينار الواحد يساوي 10 دراهم، صارت 9 دراهم مثلا، أو زادت صارت 11 درهم. حينئذ تغيير السعر في الجملة بين السابقة واللاحقة مع بقاء الرواج وسائر الجهات، هذه هي أسباب تغيير العملة أو النقد. هذا كله في النقد إذا كان ذهبا وفضة، وسيأتي في النقد إذا كان بنكوتا أو كان هذا الأوراق. ومقتضى قاعدة ضمان المثلي بالمثل هو اشتغال الذمة بالمثل في القسم الأول. القسم الأول لم تسقط المالية، استلم مالا فيعطيه من نفسه المثل بالمثل، لا يجب أن يعطيه بالسعر الجديد أو شيء، نفس ذلك يعطيه. قاعدة المثل بالمثل والقيمة بالقيمة تجري في المقام. حينئذ اشتغال الذمة بالمثل في القسم الأول والأخير، كما أن مقتضى بناء القرض وسائر الضمانات على تحفظ المالية أنه إذا أعطى شيئا أو انتقل شيء في ذمة الإنسان إنما يضمن المالية حينئذ. ففي القسم الثالث لا بد أن ينتقل للقيمة، تسقط المثلية حينئذ فيعطي قيمة النقد القيمة الحالية. كما أنه مقتضى بناء القرض وسائر الضمانات على تحفظ المالية مهما أمكن ذلك هو اشتغال الذمة بالقيمة في القسم الثاني التي أسقطت بالكلية ماليتها. ويعد ذلك كله تعارف الناس في هذا الموضوع المهم، إلا إذا ورد نص شرعي يدل على الخلاف فنتعبد به حينئذ. النصوص الواردة من المعصومين في المقام الواردة في المقام على قسمين. القسم الأول ما رواه محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إن لي على رجل 3000 درهم، وكانت تلك الدراهم بأعيانها تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم حينئذ، أي الرواج لكم ما سقط عن الرواج تنفق هذا اليوم، فلي عليه تلك الدراهم، أعطيته تلك الدراهم، أخذ تلك الدراهم حينئذ نفسها أو تتبدل إلى دراهم جديدة بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس أو الدراهم الجديدة التي تكون رائجة بين الناس. فكتب عليه الصلاة والسلام إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. قاعدة لطيفة، أعطيته ما ينفق بين الناس، أخذ ما ينفق بين الناس، أي النقد الجديد، ملازمة بينهم. فحينئذ هذا حكم أولي، هو هذا يرشد إلى الأول والثاني، أما إسقاط المالية لا. فحينئذ هذا إلى القسم الأول والقسم الثاني، معناه يجوز لك أن تأخذ من المديون أو من المقترض ما ينفق بين الناس فعلا، لا تأخذ ذاك الذي سقط عن الرواج. وهو ظاهر في القسم الثاني إذا كان سقاط في المالية بالكلية، نعم قسم الثاني ينظر إلى ما ينفق من الناس. أما إذا لم يسقط من الرواج بالكلية أي بالمالية كلية، يشير إلى القسمين حينئذ. وبه نجمع بينه وبين غيره من الأخبار مما يأتي ذكره. القسم الثاني خبره الآخر قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام أنه كان لي على رجل 10 دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاء الدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى، قيمتها هذه الدراهم الآن التي أتت أعلى، وحينئذ ولها اليوم وظيبة، أسقط تلك الدراهم وجاء الدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة، فأي شيء لي عليه؟ هل الدراهم القديمة التي أسقطها السلطان أم الدراهم الجديدة التي هي رائجة وهي أكثر من الدراهم الأولى؟ الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب عليه الصلاة والسلام: لك الدراهم الأولى. حينئذ الدراهم الأولى أعطيتها، بما أن الدراهم من المثليات فلا بد أن تأخذ مثل ذلك الذي أخذته، تعطيه بمثل الذي أخذته. هذا هو الحديث. هذا الحديث يخالف الحديث السابق، فلا بد أن نجمع بينهما في أنه هذا الحديث فيما إذا كان مجرد الرواج ساقط عن الرواج فيعطيه نفس الدراهم الأولى، وأما الحديث السابق أنه أسقطه عن المالية فيعطيه قيمته، لأنه أعطاك قيمة لها رواج مالية فلا بد أن تأخذ قيمة يا أيها المقترض دراهم كذا لها مالية. وقريب منه خبر حديث عباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء لصاحب الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: لصاحب الدراهم الأولى، أي المالية لم تسقط ولكن الرواج سقط، لم يتعامل بهذه الدراهم القديمة، فحينئذ الجائزة ولا بد من حملهما على سقوط الرواج الفعلي لا أصل المالية، لا سقوط أصل المالية المحفوظ جمعا بينها وبين ما تقدم. فلا اختلاف بين الروايات، الرواية الأولى موضعها فيما إذا كانت المالية ساقطة، هاتان الروايتان فيما إذا سقطت الرواج رسالة في الرواج. هذا بالنسبة إلى الأموال النقود من الذهب والفضة. السكوك المتعارفة في عصرنا الحاضر المسمات بالنوط إذا أسقطت عن الاعتبار فإن الظاهر اشتغال الذمة بقيمة تلك الأوراق النقدية، كما شاهدنا سقطت الأوراق أو النقود التي كانت في العصر القديم في العهد البائد وأتت نقود بنكوت جديد، نوط جديد لها قيمة مختلفة، قلنا بأنه ينتقل إلى القيمة وحدد قيمة معينة لها بقيمة تلك الأوراق النقدية التي استمد منها اعتبارها كالذهب والفضة. ثم هذا القيمة سابقا الدنانير كانت مغطاة من الذهب ثم انتقلت إلى المعدن الموجود في ذلك البلد، كل بلد له معدن معين بترول أو غير ذلك تغطي هذه البنكوت الموجود، لا أن تصدر بنكوت، يعني أن إذا حكومة أصدرت بنكوت ونوطا جديدا من دون غطاء لها هذه البنكوت لا اعتبار لها، إنما نمشي في الأسواق في أي دولة نذهب لا اعتبار بها. كنا نذهب إلى الحج في أيام الحرب العراقية نأخذ، كان يقول لي للصراف قال لي أنت يا حاج عراقي أخذ من عندك، هذه بمنزلة بضاعة وليست بمنزلة نقد، أخذه ثم أبيعه في شمال العراق على العراقيين حتى يمشون حالهم، لا أنه أعطيك مقابله عملة، هذا خدمة لكم لأنكم حجاج، فليست لها قيمة حينئذ. فلا بد من غطاء للذهب، ذهبت هذه كلها، وإلا كانوا سابقا في الدينار العراقي اللي سابق في العهد الملكي يجوز للبنك المركزي أن يعطي مقابل هذا المنقود مقدارا من الذهب، هذا كان مكتوب داخله، يعني مغطاة بالذهب. ثم انتقلت إلى المعادن، ثم الآن لا عناوين أخرى موجودة هي تعطي زخم وغطاء لهذه النقود، هذا هو هذا. فحينئذ هنا نقول فإن الظاهر اشتغال الذمة بقيمة تلك الأوراق النقدية التي تستمد منه اعتبارها، إما ذهب قيمة الذهب كم كان أن نعطيه، هذا البنكوت الذي كانت يوما ما كم قيمتها نعطيه، لأن الاقتراض في الحقيقة إنما يقع على ذلك، وإن كان في مقام التسليم والإيصال يكتفى بتسليم تلك السكوك وإيصالها. نعم لو فرض وقوع القرض على السك الخاص بنفسه يعطيه قرضا بدينار خاص مقيدا أنه هذا الدينار الخاص أو هذه العملة الخاصة، حينئذ إذا سقطت لا بد من إعطاء هذه العملة، قال لما شروط هذا شرط علي أن يعطيه بأي صورة أن يعطيه هذا الناقد، يعني السك الخاص والنقد الخاص كما كان حاله حال الدراهم في أنه إذا سقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلا أداء السك أي هذا النقد الذي شرط عليه، ويجري كل ذلك في سائر المعاملات والمهور الواقعة على النقود الورقية المتداولة. ثم نأتي لفرع آخر سيأتي إن شاء الله.